الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 200 جامع الترمذي، وهو الثالث من كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت، بمعنى أنه لا يقوم يستأذن وهو أمام الباب، ربما نظر إلى داخل البيت فرأى ما لا يجوز له النظر إليه، ولكن يتخذ جانبا من الباب فيستأذن. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي المعافري المصري ثقة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه. لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل فوهق عينه ما عيرت عليه، يعني ما نسب إلى العيب. وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت، كما ترى الحديث ضعيف وهو آثم في إطلاق بصره. وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي أمامة، حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. أما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد: ولا يدخل عينيه بيتا حتى يستأذن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرف مثل هذا الحديث إلا حديث ابن لهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبري اسمه عبد الله بن يزيد. قال: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فهو آثم، وفي نفس الوقت لو أصابوه بشيء مقابل ذلك فهو هدر. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، بمعنى أنه لو فقع عينه كان دمه هدر ولا أرش فيها، إذ أنه بحكم الصائل المتجاوز، والمدري عود تدخله المرأة في شعرها أو في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض، هو يشبه المسلة. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه، مدرات يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. خرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد أبو داود. في الباب عن أبي هريرة تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ: فتح يؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون من كشفة العورة. قد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذنه. من طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: استأذن على أمي. فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير سأل رجل حذيفة: استأذن على أمي. قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال: تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء قال: سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها بحجري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وأسانيد هذه الآثار كلها صحيح. انتهى. قال: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، أي أنه مستحب، بل بعضهم منع التسليم قبل الاستئذان وجعل الاستئذان بعد التسليم، جعل التسليم بعد الاستئذان، والصحيح كما تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا سفيان بن وكيع أبوه إمام هو ضعيف، حدثنا روح بن عبادة إمام كل ما فيه ولم يؤثر فيه، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان عمرو بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ثقة، أن عمرو بن عبد الله بن صفوان كذلك جمحي ثقة، أخبره أن كلده ابن حنبل صحابي مقل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبن وضعها ودغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعثها أرسله، واللبن معروف واللباء هو أول ما يحلب عند الولادة، والدغابيس صغار القثاء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي على الوادي، قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. أخرجه أبو داود، قال عمرو أخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان، ولم يقل سمعته من كلدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، ورواه أبو عاصم أيضا عن ابن جريج مثل هذا، وضغابيس هو حشيش يؤكل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام قبل الاستئذان. قال أبو السند المتصل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن محمد بن الكدر عن جابر قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كره ذلك. خرجها البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال النبي رحمه الله قال العلماء إذا استأذن أحد فقيل له من أنت أو من هذا كره أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الإبهام باق، ولينبغي أن يقول فلان باسمه، وإن قال أنا فلان فلا بأس، كما قالت أمهاني حين استأذنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، فقالت أنا أمهاني، ولا بأس بقوله أنا أبو فلان أو القاضي فلان أو الشيخ فلان إن لم يحصل التعريف بالاسم الخفائه، والأحسن في هذا أن يقال أنا فلان المعروف بكذا انتهى. قال باب ما جاء في كراهية طرق الرجل أهله ليلا إذا كان على سبيل التخون أو إذا كان لا يعلم بمجيئه، أما إذا علم بمجيئه لا حرج، إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرب من المدينة قال أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وفي حتى ندخل ليلا. قال أبو سند متصل أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، خرجه البخاري ومسلم. والعلة قوله في بعض الروايات يتخونهم يلتمس يعني غرتهم، ولعله أن يجدهم في حال خيانة. وفي الباب عن أنس بن عمر وابن عباس، أما حديث أنس فأخرجها أحمد الشيخان والنسائي، أما حديث ابن عمر فأخرجها ابن خزيمة صحيحة، أما حديث ابن عباس فأخرجها أيضا ابن خزيمة، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، ابتلاهم الله بسبب المخالفة، فمخالفة الكتاب والسنة قد تؤدي بالإنسان إلى الضرر الدنيوي والضرر الديني والأخروي. قال رحمه الله باب ما جاء في تتريب الكتاب. قال أبو سند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابه عن حمزة وهو ابن أبي حمزة الجعفي الجزري متروك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة، خرجه ابن ماجه وهو كما ترى ضعيف جدا لمن فيه من الضعفاء. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن أبي الزبير إلا من هذا الوجه. قال حمزة هو عندي بن عمرو النصيبي هو ضعيف في الحديث. قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال المزي لا نعلم أحدا قال في حمزة بن عمرو إلا الترمذي وكأنه اشتبه عليه بحماد بن عمرو النصيبي، وقد ذكره العقيلي. قال حمزة بن أبي حمزة النصيبي هو حمزة بن ميمون، ثم ساق له الحديث الذي أخرجه الترمذي انتهى، وقال في التقرير في ترجمته اسم أبيه ميمون وقيل عمرو كما عرفت آنفا. قال بابنا بسنة المتصل حدثنا كتيبة قال حدثنا عبيد الله بن الحارث عن عنبسة، عبيد الله بن الحارث ثقة، عن محمد بن زادان عن أم سعد قيل بأنها ابنة زيد بن ثابت، وقيل امرأته، قيل إنها من المهاجرات، كانت صحابية. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كتاب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للمملي موضوع. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال أبو عيسى هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناد ضعيف عن بس بن عبد الرحمن ومحمد بن زادان يضعفان في الحديث. قال باب ما جاء في تعلم السريانية أي لغة العجم لغة اليهود ولغة النصارى. وبسند متصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود فقال والله إني لا أمن يهود على الكتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. فقال فما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. خرجه أبو داود وأحمد. هذا يدل على فطانته وعلى جواز تعلم لغة غير العرب للحاجة وعلى أن الخيانة متأصلة في اليهود والنصارى وعلى نباهة زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت. روى الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم السريانية باب مكان مكاتبة المشركين أي للحاجة. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن حماد البصري ثقة قال حدثنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار ندعوهم إلى الله يعني كل ملك حول الجزيرة يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده ما يجب له ويحذرهم من الشرك التنديد. وذلك أن الدعوة ربما تكون بالخطابة وربما تكون بالكتابة. خرج مسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب. قال باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك يعني ما يكتب لهم ككتابة إلى أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وإنما بالتقييد السلام على من اتبع الهدى. قال أبو سلمة اتصل حدثنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن البارك قال أنبانا يونس عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه بنفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد أخرجها البخاري ومسلم مطولا أخرجها أبو داود. والشاهد جواز البسملة وجواز كتابة الآية وكذلك السلام على من اتبع الهدى ليس مطلقا وإنما على من اهتدى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو سفيان اسمه صخر بن حرب قال رحمه الله بما جاء في ختم الكتاب أي بالختم والتوقيع وما في بابه. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتما فاصطنع خاتما قال فكأني أنظر إلى بياضي بكفي. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اتخذ ابتداء الخاتم من ذهب ثم نزعه ونزع الناس ثم اتخذ خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله. قال باب كيفية السلام أي كيف تسلم على القوم الذين تقدم عليهم. وبسند متصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن بارك قال أخبرنا سليمان بن مغير قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله فإذا ثلاثة عنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع الأقضان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه. خرجها مسلم مطولا وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يا يعني أنه لا يرفع صوته بالسلام حتى يؤذن الغير، ولا يخفض صوته حتى لا يسمع من تعين إسماعه، ولكن بين ذلك. وفيه حالة الصحابة في مبدأ الإسلام وضعف الحال الذي كانوا عليه، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بشار ونصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام. أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد، لأنه يكره الكلام على ذلك الموطن إلا للحاجة. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن القمة ابن الفقواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ. يعلم أنه قد وقع في النسخة الأحمدية في الباب مذكور علقمة بن الشفاء، والشين والفاء هو غلط، والصحيح علقمة بن الفقواء بفاء مفتوحة وغير معجمة ساكنة كما وقع في هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدأ، وإنما يقول السلام عليكم كما علم. وبالسند المتصل: حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي تميم الهجيمي طريف بن مجالد ثقة قال عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى ثلاثا. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميم الهجيمي عن أبي جريج جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وأبو تميم اسمه طريف بن مجالد، وقد جاء في بعض أشعارهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته من شاء أن يترحم. قال الشماخ: عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزقي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام. قال أبو جري الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقول عليك السلام، لأن عليك السلام تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوا معارضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظن أن قول فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قول فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع للمشروع، أي أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذا اللفظ، كقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الموتى، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم، وكان يرد على المسلم عليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام انتهى. قال أبو سند متصل: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميم الهجيمي عن جابر بن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام، فقال: لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم. ذكر قصة طويلة، وهذا حديث حسن بالسند المتصل. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثا كما في صحيح البخاري. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا حتى يفهم. ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هدي في إسماع السلام الثاني والثالث ظن أن الأول لم يحصل به إسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا، فلما لم يجبه أحد رجع، إلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، وإذا دخل بيته ثلاثا. ومن تأمل هدي علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام منه كان أمرا عارضا في بعض الأحيان انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب رحمه قال رحمه الله باب وبسند متصل. حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس في المسجد الناس معه إذ أقبل ثلاث نفر يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في حلقة فجلس فيها لاستفادة وسماع الخير، وأما الآخر فجلس خلفهم لاستفادة مع حياء فيه، وأما الآخر فأدبر ذاهبا ربما كان متكبرا متعاليا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن نفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى فإلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. صفات الحياة لله على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأما الثالث فأعرضه وأعرض الله عنه. صفات الإعراض عن الله عز وجل هي من الصفات الفعلية. وأما الآخر فأعرضه وأعرض الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو عقد الذي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أمهاني بنت أبي طالب واسمه يزيد قال مولى عقيل بن أبي طالب. باب بسند متصل. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب ضعيف شريك ضعيف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. خرجه أبو داود حيث ينتهي به المجلس حتى لا يزاحم الغير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. باب ما جاء في الجالس على الطريق، أي أن ذلك من الأمور المكروهة وقد يصل إلى الحرمة إذا كان يؤذي الغير وربما نظر إلى النساء الأجنبيات. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم وأهدوا السبيل. خرجها أحمد الدارمي وله شواهد. قال الحافظ بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا وقد نظمتها في 3 أبيات، وهي جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا افش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن واغث لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. يعني هذه أداب عظيمة لمن جلس في طريق الناس في ظلهم. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. أما حديث أبي هريرة فأخرجها أبو داود بن ناجي، أما حديث أبي شريح الخزاعي فأخرجها أحمد. قال باب ما جاء في المصافحة وأنها من الشريعة. وبالسند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا حديث عظيم وفضل من الله كريم وربنا لا يعجزه شيء. قول ما مسلمين شرط الإسلام لأن الكافر لا عبرة بأعماله الصالحات. خرج ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه، والأجلح هو عبد الله بن حجية بن عدي الكندي. قال فائدة في بيان أن السنة في المصافحة أن تكون باليد الواحدة. أعلم أن السنة أن تكون المصافحة باليد الواحدة عن اليمنى من الجانبين سواء كانت عند اللقاء وعند البيعة، وقد صرح به العلماء الحنفية والشافعية والحنبلية. قال الفقيه الشيخ محمد أمين المعروف بابن عابدين رحمه الله في رد المختار على الدر المختار قوله فإن لم يقدر أي على تقبيله إلا بالإيذاء، ومطلقا يضع يديه عليه ثم يقبلها أو يضع إحداهما، والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف. ولما نقل عن البحر العميق في من أن الحجر يمين الله، من أن الحجر يمين الله يصافح به عباده والمصافحة باليمنى انتهى. هذا كلام لا يصح الحديث صافح به عباده. قال أبو سند متصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حنظلة ابن عبيد الله عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه صديقا ينحني له قال لا قال فيلتزم ويقبه قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم. خرجه ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن الحديث ضعيف. حنظلة بن عبيد الله ضعفه أحمد. قال أبو سند متصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه البخاري. جاء بعض الروايات جاءكم أهل اليمن هم أول من جاء بالمصافحة، لعلها المصافحة عند الدخول وعند الخروج نحو ذلك، وإلا فالمصافحة موجودة من قبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي عن فيه ضعف عن سفيان وهو الثوري عن خيثمة الظاهر أنه ابن عبد الرحمن بن أبي سبر الجعفي الكوفي وكان يرسل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. ضعيف في الباب عن البراء وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصلي أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال أبو سند متصل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن يزيد علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن عبد عن أبي عبد الرحمن قالوا ما اجتمعوا في حديث إلا كان مما صنعته أيديهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو تمام تحيتكم بينكم نصافح ضعيف. خرج أحمد قال أبو عيسى هذا حديث إسناد ليس بالقوي. قال محمد عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن زيد ضعيف بن يزيد ضعيف. قال القاسم بن عبد الرحمن يكنى أبو عبد الرحمن هو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة والقاسم شامي هكذا قال ثقة وفي اختلاف كبير كله ولا فيه اختلاف كبير. فأما جاء في المعانقة والقبلة أما المعانقة في السفر لمن جاء من سفر فلا محذور فيها إنما في من كان في البلد والصحيح أنها تجوز. وبسند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني قال حدثني أبي يحيى بن محمد بن حمد بن إسحاق عن محمد بن سليم الزهري عن عروة بن عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارث المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه وقال ما رأيته عريانا قبل ولا بعده فاعتنقه وقبله إبراهيم ليا. الحديث أبو يحيى ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. بهذا تعلم أن كثير من الأحاديث التي ساقها النووي في رياض الصالحين وإن كانت قليلة بالنسبة لعدد أحاديث رياض الصالحين وهكذا في كتاب الأذكار أتي من تصحيحات الترمذي وتصحيحات أبي داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. أما الرجل ما يصح. قال أبو سند متصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسار رضي الله عنه أو المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمع كان له أربع أعين بمعنى أنه تقع له نشوة بسبب هذا التبشير. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تسرقوا في القرآن ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله فإنكم تشاركون في القتل ولا تسحروا لأن السحر كفر ولا تأكلوا الربا فهو عظيم من عظائم الذنوب ولا تقذفوا محصنة عفيفة ولا تولوا الفرار يوم الزحف كبيرا من كبائر الذنوب عليكم خاصة اليهود لا تعتدوا في السبت اعتدوا ولعنهم الله قال فقبلوا يديه ورجليه فقال نشهد أنك نبي قال فما منعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا ربه لا يزال في ذريته نبي وإننا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود عبد الله بن مسلم قال البخاري لا يتبع على حديثه وقال أبو حاتم الرازي تعرف وتنكر وقال الذهبي صهيله استقال عجل وقال ابن عدي لا بأس به الله أعلم أخرجه ابن ماجه قال رحمه الله في الباب عن يزيد بن الأسود بن عمر وكعب بن مالك أما حديث يزيد بن الأسود فأخرجه أحمد أما حديث بن عمر فأخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه والترمذي في أواخر أبواب الجهاد وليس به ذكر التقبيل أما حديث كعب بن مالك فأخرجه ابن المقري قال باب ما جاء في مرحبا أو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في مرحبا أي للقادم حتى للداخل مرحبا وأهلا كيف أنت حللت أهلا ونزلت سهلا قال وبسند متصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أبي النضر اسمه سالم أبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية أن أبا مرة عن أبي النضر عن أبي أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فقلت فسلمت فقال من هذه قلت أنا أم هاني فقال مرحبا بأم هاني جواز ترحيب بالنساء إذا أمنت الفتنة وجواز كلام المرأة مع الرجل إذا أمنت الفتنة وإن لم تكن محرم إذ أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقا إنما العورة إذا كان في خضوع بالقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي ومالك قال فذكر بالحديث قصة طويلة هذا حديث حسن قريب القصة أنها قالت يا رسول الله أجرت فلان وزعم ابن أمي أنه قاتله قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قال بسند متصل حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن إكرمة بن أبي جهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئت مرحبا بالراكب المهاجر ضعيف وفي الباب عن بريدة بن عباس وأبي جحفة وأبي جحيفة أما حديث بريدة فأخرجه ابن أبي عاصم عنه أن عليا لما خطب فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا وعند النسائي صححه الحاكم أما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري في كتاب الإيمان والأشربة والآداب أنه قال لوفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة أما حديث أبي جحيفة فأخرجه الطبراني وقال الهيثمي فيه الحجاج بن أرطع وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح أخرج ابن حبان في صحيحه متابعة مسعر بن كدام فالحديث ثابت من أوجه قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان وهذه الرواية فيها ضعف وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا أصح قال سمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث وقال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته في عصر هذا اليوم الموافق للثامن من صفر لعام 47 و400 ألف انتهينا من كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كتاب الآداب بإذن الله عز وجل.